بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقلتم أحسن الله إليكم في كتابكم المنسك الميسر للحاج والمعتمر باب الفدية. الفدية هي ما وجب بسبب حرم أو إحرام، فكأن من وقع في المحظور قد صار في هلكة يحتاج إلى إنقاذه منها، وهذا يدل على عظم شأن الإحرام، فهو يفتدي نفسه من هذا المحظور. والحكمة من الفدية أن النسك نقص وانجرح بفعل المحظور فيجبر بدم.
هذا معنى الفدية، بمعنى أنك تفدي ما وقعت فيه من المحاذير بعمل من الأعمال، فكأنك تكفر بهذه الفدية ما عملت من الأعمال المخالفة. نعم.
أقسام الفدية: تنقسم الفدية إلى قسمين، القسم الأول على التخيير وهما نوعان،
يعني على التخيير بمعنى أنك مخير بين واحدة من هذه الأمور التي ستذكر. نعم.
فدية الأذى: من لبس مخيط أو تغطية، أو من لبس مخيط أو تغطية رأس أو طيب أو إزالة شعر أو ظفر أو نحوها، فيخير المخرج بين ثلاثة أمور: إما ذبح شاة لفقراء مكة، أو إطعام ستة مساكين من فقراء الحرم، أو صوم ثلاثة أيام، لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه إذ قال له: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو أنسك شاة. متفق عليه.
هذا يسمى فدية الأذى، يعني إذا وقعت في شيء من هذه المحذورات فإنك مخير بين واحدة من ثلاث، إذا عملت واحدة من الثلاث هذه بها يعني تفتدي نفسك، وبها يعني تجبر المحظور. نعم.
وجزاء الصيد: يخير المخرج بين المثل، أي مثل الصيد من النعم أو تقويم النعم، ويشتري بقيمته طعاما، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن كل إطعام مسكين يوما، فإن لم يكن له مثل فإنه يقوم ويشتري طعاما لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن كل إطعام مسكين يوما.
يعني هذا مخير بين أن يعني يخرج المثل، مثل البعير نعامة، البقر يعني البقر عن مثلا الأيل أو اللي يشابهها، الضأن الذي يشابهها مثل الأرنب وغيرها، المهم على أنه يخرج المثل، إن لم يكن تقوم المثل نعم، يعني مثلا البعير 10,000 نقومه 10,000 نعم، لكل مسكين من هذه 10,000 مد بر أو نصف صاع من غيره، إذا ما عنده إمكانية في أن يقوم فإنه يصوم عن كل إطعام مسكين يوما، وهكذا. فهذا مخير، هذا مخير. نعم.
القسم الثاني على الترتيب وهو 4 أنواع،
يعني ما في تخير. القسم الثاني ما في تخير، تخير في الأول فدية الأذى وجزاء الصيد، لكن اللي بيأتي الآن مرتب، بمعنى أنه ما يأتي بالمتأخر عن المتقدم. تفضل.
أولا: دم متعة أو قران لمن أراد التمتع أو القران ولم يكن من حاضر المسجد الحرام،
وهو من كان حجه تمتع أو كان حجه قران، فإنه يذبح ذبيحة وهي ما يسمى بدم المتعة أو دم القران، بشرط ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، وحاضر المسجد الحرام هم أهل مكة وما اتصل بمكة. نعم.
ثانيا: دم واجب لترك واجب من واجبات الحج، كترك الإحرام من الميقات أو ترك طواف الوداع أو غيرهما من الواجبات.
الواجبات ستأتي معنا بمشيئة الله عز وجل على أنها 7 واجبات، فإذا ترك واحد من هذه الواجبات فإنه ملزم بأن يذبح ذبيحة عن ترك هذا الواجب. نعم.
ثالثا: دم الوطء أو الإنزال بالمباشرة ونحوها، وهذا يكون بدنة لمن جامع قبل التحلل الأول، وشاة لمن جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني، وعند البعض بدنة لمن باشر قبل التحلل الأول وشاة لمن باشر بعده وقبل التحلل الثاني قياسا على الوطء. وقد رجحنا أن المباشرة كالمحظورات الأخرى تدخل في القسم الأول من التخيير، والله أعلم.
نعم، لأننا ذكرنا بالأمس بأن المباشرة، نعم، قيل بأنها يلزم ذبيحة، لكن قلنا بأنها يعني يدفع لها فدية الأذى، أي التخيير كغيرها من المحظورات. نعم.
رابعا، دم الإحصار، وهو الصد عن المسجد الحرام أو المنع من إكمال النسك بأي عذر مانع، فيذبح هديا ثم يحلق رأسه ثم يتحلل، وأعلاه بدنة وأدناه شاة. وهذه الدماء الأربعة إذا لم يجدها صام 10 أيام مكانها، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، ولو لم يتمكن من الصيام إلا عند أهله أجزأه لكنه خالف المطلوب.
إذا معنى هذا بأن الدم رقم 1 والصيام رقم 2، بمعنى أنك ما تأتي بالصيام وأنت قادر على أن تأتي بالدم. لو إنسان عليه أحد الدماء التي ذكرناها وهو يقدر على أن يأتي بالدم وصام لا يجزئه. ليه؟ لأن هذا على الترتيب وليس هذا على التخير، بعكس الأول الذي فيه التخير. نعم.
وهذه الدماء 3 أنواع من حيث النقل خارج الحرم وعدمه.
يعني هل يجوز أن تنقل هذه الدماء الذبائح خارج الحرم أو لا؟ هذا التفصيل. نعم.
أولا، نوع يجوز نقل لحمه إلى خارج الحرم، وهو دم التمتع والقران، وقد نقل الصحابة رضي الله عنهم من لحوم هداياهم إلى المدينة.
إذن هذا المتمتع والقارن يجوز له أن ينقل من لحم هديه بقرانه أو تمتعه إلى خارج حدود الحرم، حتى لو نقل إلى أهله وهم خارج الحرم لا حرج.
ثانيا، نوع لا يجوز نقل لحمه إلى خارج الحرم بل هو لفقراء الحرم، وهو دم الفدية لارتكاب محظور أو جزاء الصيد أو فدية إزالة أذى أو ترك واجب، فهو دم لارتكاب محظور أو ترك مأمور.
ولذلك الأول دم قربان والثاني دم جبران، فالقربان يجوز نقله، أما الجبران فلا يجوز نقله. نعم.
ثالثا، ما ذبح للحل من الإحصار أو فدية أو فدية جزاء الصيد خارج الحرم للمحرم أو غيرهما مما يسوغ ذبحه خارج الحرم مثل ارتكاب محظور خارج الحرم، ففديته مكان المحظور، فهذا يوزع حيث ذبح ولا يمنع نقله من مكان ذبحه إلى مكان آخر. هذا ما صدر من قرار هيئة كبار العلماء.
نعم. إذن هذا الثالث اللي هو إذا كان الإنسان محصر عن البيت سواء بعدو أو بمرض دائم، أو كذلك لو أنه صاد وهو محرم قبل أن يصل إلى الحرم وهو متلبس بثياب الإحرام، ففي مثل هذه الحالة يذبح يعني الذبيحة الفدية في المكان الذي حصل منه الصيد أو الذي حصل له الإحصار. نعم.
والدماء التي لا تؤكل أي لا يأكل صاحب المحظور أو تارك المأمور منها هي كل دم بسبب فعل محظور أو ترك مأمور، لأنها دم جبران وليس دم قربان، وما سوى ذلك من الدماء جاز لصاحبها الأكل منها.
يعني دم القربان تأكل أنت يا صاحب الفدية، لكن دم الجبران ما تأكل لأنها للفقراء. نعم.
ويشترط للدم ما يشترط في الأضحية، وهذه الشروط هي أن يكون الدم من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
بمعنى ما يتعدى 3، يعني ما يتعدى هذه 3، ما يتعدى الضأن ولا البقر ولا الغنم، معز أو ضأن. يعني لو ذبح مثلا من الخيل قلنا لا، لو ذبح نعامة قلنا لا، لو ذبح أرنب قلنا لا، لو ذبح غزالة قلنا لا، لو ذبح دجاجة قلنا لا، لابد أن يكون بهيمة الأنعام. نعم.
وأن تبلغ السن المحددة شرعا وهي مسنة من الجميع، وهو الثنية فما فوقها، فالثني من الإبل ما تم له 5 سنوات، والثني من البقر ما تم له 2، والثني من الغنم ما تم له 1، فإن تعذرت المسنة جاز الجذع من الضأن وهو ما تم له 1/2 سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن.
هذه سن الإبل ما بلغ 5، والبقر ما بلغ 2، والمعز ما بلغ 1، والضأن ما بلغ 1 إن أمكن، فإن لم يمكن فله أن يذبح الجذعة، والجذعة هي التي يعني بلغت 6 شهور، وسميت جذعة يقول جذعة تعرف إذا مالت الصوفة، إذا مال الشعر من على ظهر الضأن. والمسنة بالسن تعرف بمعنى الأسنان السفلى، السنين السفلى تخالف الأسنان الأخرى بأنها تكون يعني مرتفعة، وهذه معروفة عند أهل الأغنام. نعم.
وأن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، البين ضلعها، والهزيلة التي لا مخ فيها، لحديث البراء بن عازب: 4 لا تجزئ من الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي.
يعني هذه العيوب 4 هذه رئيسية، ما عداها فيكره أن يضحي بها، مثل مشقوقة الأذن، مثل مقطوعة الأذن، مثل مكسورة القرن، هذه يعني تجزئ لكن مع الكراهة، لكن أما 4 هذه فلا تجزئ كما ورد. نعم.
وأن لا يتعلق بها حق للغير، وأن تكون ملكا لمن يقدمها فدية، إما بإرث أو هبة أو شراء أو غيره، فلا تكون مسروقة ولا مغصوبة وما شابه ذلك.
مملوكة له بمعنى أنها من ماله الحلال، ما تكون من ملك غيره، كأن يكون سرقها أو يكون يعني غصبها أو ما شابه ذلك.
وأن يذبح دم المتعة والقران في وقته، وهو يوم العيد وأيام التشريق، وأن يذبح كل دم في مكانه على حسب التفصيل السابق المذكور في نقل اللحوم. وينقسم فاعل المحظور إلى 3 أقسام: أولا أن يفعله عالما متعمدا ذاكرا، فهذا يتعلق به أمران: الفدية والإثم.
يعني يفعله نعم عالم بأنه لا يجوز، متعمد من غير حاجة، ذاكرا لا يكون ناسيا، فهذا عليه الفدية وعليه الإثم. نعم.
ثانيا أن يفعله عالما مختارا ذاكرا، فهذا يتعلق به أمر واحد وهو الفدية.
مثل حديث كعب بن عجرة، فعله عالم وفعله وهو يعني مختار، له أن يفعله له أن يترك، لكن فعله الحاجة، وذاكرا ليس بناسي، فعليه الفدية فقط وليس عليه الإثم، لأنه لم يفعله إلا لحاجة. نعم.
ثالثا أن يفعله جاهلا أو ناسيا أو مكرها، ففي هذه الحال لا يترتب عليه شيء من فعله، وهذا رأي بعض أهل العلم، وهو رأي موافق للأدلة من الكتاب والسنة، إذ يقول تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه.
أخذنا بالأمس بأن موانع التكليف كم؟ نسيتوا ما شاء الله، موانع التكليف قلنا 3، وهو الجهل والنسيان والإكراه، هذه تسمى موانع التكليف، بمعنى أن الإنسان لا يؤاخذ بواحدة منها. نعم.
مسألة: محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى 4 أقسام: أولا ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، ثانيا ما فديته مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول وفديته بدنة، ثالثا ما فديته الجزاء أو بدله وهو قتل الصيد، رابعا ما فديته فدية أذى وهو بقية المحظورات كالحلق والطيب ونحوها.
طيب فدية
فدية صيد الحرم وأشجاره: فدية صيد الحرم كفدية الإحرام سواء بسواء، إلا أن فدية الإحرام مقيدة بالإحرام، وفدية الحرم غير مقيدة بالإحرام، بل هي واجبة إذا صاد صيدا أو قطع شجرة لم تكن من غرس الآدميين، فعليه الفدية سواء كان محرما أو حلالا، لقوله صلى الله عليه وسلم: فلا ينفر صيدها. وأما الأشجار التي داخل حدود الحرم المكي فهي ثلاثة أنواع.
نعم، يعني فدية صيد الحرم كفدية الإحرام، لأن الفدية منها ما يكون متعلق بالإحرام ومنها ما يكون متعلق بالحرم، فما كان متعلق بالإحرام فعلى المحرم فقط، وما كان متعلق بالحرم فعلى المحرم وعلى غيره. نعم.
فهي ثلاثة أنواع: أولا ما يغرسه الآدمي، وهذا نوع يجوز قطعه والاستفادة منه صغيره وكبيره، وهذا بإجماع العلماء لحاجة الإنسان إلى ذلك وعدم استغنائه عنه،
مثل شجر النخل، مثل شجر العنب، مثل الأشجار التي الإنسان يعني يغرسها من أجل أن يستفيد من ثمرها. نعم.
ثانيا ما نبت بغير فعل آدمي، وهو الذي أنشأه الله تعالى بدون تسبب الآدمي، فهذا النوع هو الذي انعقد الإجماع على تحريم قطعه.
مثل الطلح، مثل الأثل، مثل ذا، الإنسان ما غرسها نبتت. نعم.
واختلف العلماء في وجوب الجزاء عليه، فذهب الجمهور إلى وجوب الجزاء، ففي الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاه، واستدلوا بآثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك كعمر وابن عباس. وذهب الإمام مالك إلى عدم الجزاء في شجر الحرم، وإنما تكفي التوبة والاستغفار، ورأي الجمهور أرجح لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يعضد شجرها. ثالثا ما يغرسه الآدمي من غير المأكول والمشموم كالأثل ونحوه، فأجاز قطعه بعض أهل العلم ومنع البعض، والأحوط المنع إلا للضرورة.
نعم، يعني أنبته الإنسان لكن ليس للأكل، مثل كذلك استثنى الله عليه وسلم الإذخر، والإذخر له رائحة طيبة يجوز، مثل الريحان، مثل الإذخر له رائحة طيبة، مثل النعناع له رائحة طيبة، مثل يعني الأشياء التي لها رائحة طيبة تؤخذ لرائحتها، يعني لا تؤكل لكن لها منفعة أخرى، مثل يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. طيب.
حدود الحرم المكي. لقد حدد العلماء الحرم في العصر الحاضر فقالوا بأن حدوده كالتالي: أولا حده من الغرب الشميسي الحديبية، فبعضها من الحل وبعضها من الحرم، وهي أبعد الحدود إذ تبعد عن الكعبة 22 كيلو متر. ثانيا حده من الجنوب أضات لبن جهة طريق اليمن الآتي من تهامة، وتبعد 12 كيلو متر. ثالثا حده من الشرق ضفة وادي عرنة الغربية، وهو طريق الطائف الحجاز ونجد واليمن، ويبعد 15 كيلو متر. رابعا حده من الشمال الشرقي طريق الجعرانة عند جبل المقطع بالقرب من قرية شرائع المجاهدين، ويبعد 16 كيلو متر. خامسا حده من الشمال التنعيم، وهو طريق المدينة، ويبعد 7 كيلو مترات. وأما حرم المدينة
هذا حده، والآن محدد بعلامات بداية الحرم نهاية الحرم، يعني واضح جدا لكل الناس. نعم.
وأما حرم المدينة فهو من عير جبل في الجنوب إلى ثور جبل في الشمال، والحرتان من الشرق والغرب، فلا يجوز قتل صيده ولا قطع شجره إلا للحاجة، ويختلف عن حرم مكة فيما يلي.
يعني ما الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة؟ هذا الذي يأتي الآن. نعم.
أولا أن صيد الحرم المدني حلال يحل أكله، وصيد الحرم المكي ميتة.
يعني في المدينة يجوز لك أن تصيد، يعني الصيد وأنت داخل حدود الحرم ولا تمنع، لأن الذي لا ينفر صيده هو حرم مكة. طيب.
ثانيا أنه لا جزاء في الصيد في الحرم المدني بخلاف الحرم المكي ففيه الجزاء،
بينا ذلك قبل قليل. نعم، وقلنا ماذا قال العلماء في ذلك، والصحيح بأن فيه يعني جزاء، وهو وارد، وهو الصح أن فيه وارد، خصوصا اللي هو الصيد، لكن الأشجار تأتي معنا.
ثالثا جواز أخذ ما تدعو إليه الحاجة من شجر المدينة، ولا يجوز ذلك من شجر الحرم المكي.
هذه ثلاثة فوارق بين الحرمين، وهذا يدل على أن حرم المدينة يعني التعامل فيه أوسع من التعامل في حرم مكة. حرم مكة فيه محظورات كثيرة، لكن حرم المدينة أيسر وأسهل.
مسألة: لحرم مكة خصائص أهمها مضاعفة أجر الصلاة فيه وتعظيم إثم السيئات فيه.
تعظيم وليس مضاعفة، هذا بالنسبة للسيئات. وابن القيم ضرب لها مثل، قال: مثل من يكون له رقيق بمئة ألف ورقيق بعشرة آلاف، اللي بمئة ألف أعظم واللي بعشرة آلاف أقل. قال: ولئن تعصي الملك على بساطه أشد من أن تعصيه وأنت خارج بساطه. ضرب لذلك مثل لمن يعصي داخل، فهو تكون السيئة عظيمة لكن ليس هناك مضاعفة. نعم.
ويحرم على المشرك دخوله، ويحرم البدء بالقتال فيه، ويحرم قطع شجره وحشيشه إلا الإذخر، ويحرم التقاط لقطته إلا لمنشد، ويحرم قتل أو تنفير صيده. وفيه أول بيت وضع للناس ومن دخله كان آمنا إلى غير ذلك.
هذه بعض الخصائص لحرم مكة. تفضل.
أركان الحج: للحج أربعة أركان لا يتم إلا بها، ولا يجبر تركها دم. وسمي الحج ببعضها كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة.
وقد عرفنا وش معنى الركن، عرفناه قبل يعني في قبل أمس، وعرفنا وش معنى الركن، وقلنا لغة جانب الشيء أقوى، وقلنا شرعا هو ما لا تتم الحقيقة إلا به، أو عبارة عن جزء الماهية، أي أنه جزء لكن ماهية وكل العمل لا يتم إلا به.
الركن الأول الإحرام، وقد مر معنا أن المراد به نية الدخول في النسك، فهو نية وليس المراد اللبس بل النية، وهي ركن، واللباس واجب والتلبية سنة. والإحرام هو الذي يحدد النسك إما حجا وإما عمرة، ويحدد نسك الحج إما تمتعا وإما إفرادا وإما قرانا.
علاقته هذا الركن علاقته بالنية، ليس علاقته بالقول وليس علاقته بالفعل. أما الفعل فهو أن الإنسان يخلع يعني المخيط، وأما هذا الفعل، وأما القول فهو أن يقول لبيك حجا وعمرة، لكن المراد بذلك هو نية الدخول في النسك.
ومكانه المواقيت الخمسة التي مضت أو ما يحاذيها عند عدم المرور بها بالنسبة لراكب الطائرة أو الباخرة أو غيرها، هذا بالنسبة للحاج الآفاقي. أما أهل الحل فمن منازلهم، وأما أهل الحرم فمن منازلهم للحج ومن الحل للعمرة.
أخذناها بالأمس مفصلة، يعني المواقيت أخذناها بالأمس مفصلة، قلنا لداخل الحرم فمن بيته للحج ومن الحل للعمرة، وما كان بين المواقيت وبين الحرم فمن بيته للحج والعمرة، وما كان خارج المواقيت فإنه من الميقات المعتبر له.
زمانه: أشهر الحج للحاج وكل وقت للعمرة.
وبينا أشهر الحج، والصحيح بأن شهر شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة. نعم.
آدابه مضت في باب سابق ما بين سنة، وهو التنظيف والتطيب والتلبية، وما بين واجب وهو التجرد من المخيط للذكر، وما بين ركن وهو نية الدخول في النسك، لأن الأعمال بالنيات. محظوراته تسعة: حلق الشعر وتقليم الأظافر، وتغطية الرأس للذكر، ولبس المخيط للذكر، والطيب وعقد النكاح والمباشرة، وقتل الصيد واصطياده والجماع. وقد مر بنا ما يتعلق بهذا الركن مفصلا.
أخذناها مفصلة موسعة، ماذا يلزم لكل محظور وهكذا.
الركن الثاني الوقوف بعرفة، لقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، والإجماع منعقد على ذلك. وسميت عرفة لأن جبريل كان يقول لإبراهيم عليه السلام إذا علمه: أعرفت؟ وقيل لأن الناس يتعارفون. وتسمى المشعر الحرام،
هذا اسم الأسماء، عرفة والمشعر،
وتسمى المشعر الحلال والمشعر الأقصى، ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وقد ورد أنه أفضل الأيام لأنه يوم الحج الأعظم، إذ ورد أن الحج عرفة، وورد أن صيامه يكفر سنتين كما في حديث أبي قتادة، وأنه ما من يوم يعتق الله فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة، وأن الله تعالى يدنو فيه من عباده ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف ويصغر فيه الشيطان ويدعو بالويل والثبور.
هذه بعض فضائل يوم عرفة وما فيه من المزايا، وقد ورد بأن خير ما قلته أنا والنبيون لا إله إلا الله، ورد بأن أفضل الدعاء هو دعاء يوم عرفة، وفيه مزايا كثيرة ينبغي المسلم أن يستغلها. نعم.
وقت الوقوف، ذهب الجمهور إلى أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من بعد الزوال يوم عرفة وينتهي فجر يوم النحر، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، ولم يقف بعرفة إلا بعد الزوال، وهذا دليل صريح صحيح، إذ هو قول وفعل. وقال الحنابلة: يبدأ وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. واستدلوا بحديث عروة بن مضرس الطائي، وفيه: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل هذا بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه.
الوقت هذا يعني لو أن إنسان وقف بعرفة، بناء على هذا الخلاف، وقف بعرفة من بعد الفجر ونزل من عرفة قبل الظهر، على رأي الجمهور بأنه لم يقف بعرفة، وعلى رأي الحنابلة بأنه وقف بعرفة لكنه لم يستغرق الوقت. وهذا الخلاف ينبغي بأن يعرفه طالب العلم، وبأن رأي الجمهور هو الراجح كما سنرجح، وهو أن وقت الوقوف بعرفة يعني وقت الدخول إلى عرفة، واعتبار وقوفي بعرفة بعد الظهر بعد زوال الشمس. نعم.
والراجح والله أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فهو قول وفعل، وحديث عروة لا يعارض حديث الجمهور، إذ هو قول فقط، وحديث الجمهور قول وفعل، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه لا يظهر فيه التصريح بالوقوف قبل الزوال، فيحمل على الوقوف في وقت الوقوف الجائز وهو بعد الزوال.
فينبغي أن ينبه على الناس بأنه لا بد أن يبقى في عرفة حتى تغرب الشمس، لأن من وقف قبل الزوال ثم رحل على رأي الجمهور لا يعتد بوقوفه ولا يكون قد وقف بعرفة. والأمر هذا مهم، وعلى طلاب العلم أن يبينوا للناس ما ينبغي أن يبين لهم من أجل أن يأتوا بالنسك على الوجه المشروع. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم. فضل
مقدار الوقوف.
طبعا الوقوف إذا قيل الوقوف معناه المكوث، ليس المراد أنه يبقى واقف على قدميه اليوم كله، لا، المراد المكوث في عرفة، يعني كم يمكث في عرفة. نعم.
الأفضل الوقوف من بعد الزوال حتى تغرب الشمس، ومن لم يتمكن ووقف لحظة من اللحظات أجزأه في الوقت المحدد، وينبغي أن يجمع بين الليل والنهار لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. ومعنى الوقوف المكوث على الراحلة أو الأرض، لا الوقوف على القدمين.
أي بعض الناس يوقف على قدميه كل يوم عرفة من أول اليوم إلى آخره. تفضل.
مكان الوقوف هو عرفة، وحدودها كالتالي: من الشمال ملتقى وادي وصيق بوادي عرنة في سفح جبل سعد في سفح جبل سعد، ومن الغرب وادي عرنة، ويمتد من التقاء وادي عرنة بوادي وصيق إلى أن يحاذي جبل نمرة، ومن الجنوب ما بين الجبال الجنوبية لعرفات وبين وادي عرنة، ومن الشرق الجبال المقوسة على ميدان عرفة ابتداء من الثنية بجبل سعد، وحدودها الآن ظاهرة شاهرة، إذ فيها علامات مكتوب عليها بداية عرفة ونهايتها مرفوعة يراها كل إنسان.
المطلوب أن تعرف العلامات بما هو مكتوب اليوم، يعني علامات شاهرة ظاهرة، بنايات مكتوب عليها بداية عرفة ونهاية عرفة من كل جهة من الجهات، لابد تكون داخل هذه الحدود في وقت الوقوف، لو وقف إنسان خارج هذه الحدود لم يعتبر له حج. نعم.
من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، وعليه الحج من عام قابل، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وأوجب عليه بعض العلماء الهدي والتحلل بعمرة، أعمال يوم عرفة، الوقوف بعرفة من بعد الزوال إلى الغروب أي المكوث، لا الوقوف على الأقدام ولا البروز للشمس، وجمع الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين بعد زوال الشمس، ويخطب الإمام خطبة قبل الصلاة، وتكون الصلاة قصرا أي ركعتين ركعتين، والإكثار من قراءة القرآن ومن الذكر والدعاء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأولى الدعاء ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة، وله أن يدعو بما شاء من غير أن يكون فيه إثم أو قطيعة رحم،
لأن من أسباب الإجابة أن الإنسان يدعو بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله واحدة من ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن تدخر ليوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء بمثلها. قالوا: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: فالله تعالى أكثر. يغتنم الإنسان يوم عرفة ليكثر من الدعاء. نعم.
والخشوع والذل والافتقار، لأن الله تعالى يعتق في يوم عرفة من الرقاب ما لا يعتقه في غيره، وتجنب كل قول أو عمل يوقع في المعصية أو يؤذي الغير أو الاشتغال بما لا فائدة فيه.
فلا يجعل يوم عرفة نوم، أو يجعله أحاديث مع الآخرين، أو يجعله تمشي، أو يجعل يعني إعراض، بل ينبغي أن يغتنم هذا اليوم اغتناما يدل على ذله وخضوعه وافتقاره إلى ربه عز وجل، ويعرض يعني سؤاله ويدعو ربه ويعرض حاجته لعل الله عز وجل أن يجيبه. نعم.
وقت الانصراف من عرفة، ينصرف الحاج من عرفة بعد غروب الشمس، وهذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن انصرف قبل الغروب ولم يعد فعليه دم لفقراء الحرم إذ ترك واجبا، ولأن في خروجه قبل الغروب تشبه بفعل الكفار إذ كانوا يدفعون قبل الغروب.
وهذا الراجح والذي عليه أكثره العلم، على أن من خرج قبل الغروب ولم يعد فعليه دم، وهذا الذي يفتي به علماءنا واللجنة الدائمة للإفتاء وغيرها، لأنه قال: لتأخذوا عني مناسككم، ولم يخرج إلا بعد الغروب، ولو أنه جاز للإنسان أن يخرج قبل الغروب لخرج، لأنه أول ما نزل مزدلفة بدأ بالصلاة، ولم يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس، فدل على أنه لابد من البقاء في عرفة حتى تغرب الشمس، والإنسان جاء ليؤدي نسكا فينبغي أن يتبع السنة في أداء النسك.
الركن الثالث: طواف الإفاضة. طواف الإفاضة أو الزيارة أو الحج أو الصدر أو الفرض أو الركن أو طواف النحر أو طواف النساء،
كل هذه أسماء له: طواف الإفاضة، الزيارة، الحج، الصدر، الفرض، الركن، النحر، طواف النساء، كل هذه أسماء، ثمانية أسماء لطواف الإفاضة. تفضل.
وسمي بالإفاضة لأنه يكون بعد الإفاضة من منى، وسمي بالزيارة لأنه يفعل عند زيارة البيت، وسمي طواف الحج لأنه الخاص بالحج بخلاف غيره من قدوم وعمرة، وسمي الصدر لأنه يصدر إليه من منى، وسمي الفرض والركن لتعينه إذ لا بد منه، وسمي طواف يوم النحر لأنه لا طواف يوم النحر غيره، وسمي طواف النساء لحل النساء بعده في الغالب لمن حلق ورمى. شروط الطواف: شروطه 11 شرطا.
ودي نتنبه لهذا لأنه مهم، شروط الطواف بمعنى لا يصح الطواف إلا بها، نتنبه لهذه الشروط، وهي منتقاه من كلام أهل العلم بعد البحث والتحري، من أجل أن يكون طواف الإنسان صحيحا ويتحرى في الإتيان بجميع الشروط المتعلقة بهذا الطواف، ينتبه لهذا. نعم.
وهي: الإسلام والعقل والنية وستر العورة والطهارة وتكميل السبعة وجعل البيت عن يساره والطواف بجميع البيت بألا يدخل بين الحجر بين الحجر والكعبة والموالاة بين الأشواط، فإن قطعه حدث أعاد الطواف كله، وقيل يعيد الشوط ويبني على الماضي والأحوط الأول، وإن كان لغير حدث فإن طال أعاده، وإن لم يطل لم يعده، ويبني على ما مضى من الشوط لصلاة أو جنازة، وأن يبدأ من الحجر الأسود، وأن يكون داخل المسجد إلا عند امتلاء الداخل كله، فيطوف من الخارج عند تواصل الصفوف.
هذه كلها الشروط واضحة بينة، وينبغي أن يعمل بها الطائف من أجل أن يكون طوافه صحيحا. بعض الناس يأخذ له ولد أحد أولاده ويجعل حضنه إلى صدره إلى صدره، يعني صدر الولد إلى صدر أبيه، كيف تكون الكعبة بالنسبة للولد؟ على إيش؟ على يمينه. ونحن نقول أن يكون الكعبة على إيش؟ على يساره، فيجعل الولد على كتفيه ليكون وجهه يعني مساوي لوجه الأب، ولتكون الكعبة على يساره. نعم.
سنن الطواف،
هذه السنن يعني الأولى أن يأتي بها، لكن لو لم يأتي بها فلا حرج. نعم.
سننه كثيرة، أذكر منها ثمان سنن، وهي الرمل، وهو الإسراع مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى فقط.
هذا الأشواط الثلاثة الأولى عند القدوم، يعني هذا يختص بطواف القدوم للحاج وطواف العمرة للقادم للعمرة. نعم.
والاطباع، وهو كشف العاتق الأيمن وجعل الرداء تحت الإبط، تحت الإبط الأيمن وطرفيه على العاتق الأيسر، وهما في طواف القدوم خاصة.
للطباع بعض الناس يبقى مطمع حتى ينهي حجة، وهذا ليس بسنة. سنة في طواف القدوم، حتى ليس من السنة أنك تطبع من الميقات. إذا وصلت إلى الحرم وبدأت الطواف فالطبع، بمعنى أن تجعل كتفك يعني الأيمن يعني مكشوف، وتجعل الرداء من تحت إبطك الأيمن، وتجعل طرفي الرداء على كتفك الأيسر، وتبقى الطواف الأول، ثم تعيد الرداء وتلبس على كتفيك. نعم.
وتقبيل الحجر الأسود، ولا يزاحم عنده، فإن لم يستطع التقبيل يسلم بيده ويقبلها، أو يشير بشيء ولا يقبله.
لكن الناس يزاحمون زحام شديد عند الحجر الأسود فيقعون في المحظور من أجل سنة. تقبيل الحجر سنة، ومزاحمتك للناس وأذيتهم حرام، كيف أقع في محذور وأنا أريد تطبيق سنة من السنن؟ نعم.
وقول بسم الله والله أكبر، وقد ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: ولو زاد اللهم إيمانا بك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فحسن.
كلما مر بالحجر الأسود يقول: نعم بسم الله والله أكبر، كلما مر به بسم الله والله أكبر. نعم.
والدعاء أثناء الطواف بما شاء إلا بين الركنين، فيقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
يعني بين الركن، بين الحجر الأسود وبين الركن اليماني يأتي بهذا الدعاء، لأنه ثابت عن الله سلم. أما الكتب التي أخذها الناس ويقولون دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، هذه لا أصل لها، وهذه لم تثبت، ولا ينبغي بأن الإنسان يحدث في الدين ما ليس منه. ويسعنا ما وسع الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواجب أن نأخذ عنه ولا نأخذ عن غيره صلى الله عليه وسلم. فلا نكلف أنفسنا لا بمطوف، ولا نكلف أنفسنا بمثل هذه الكتب، ونلزم بها أنفسنا وليس لها أصل في الشرع. نعم.
واستلام الركن اليماني باليمنى وعدم تقبيله، فإن شق لم يشر إليه ولم يكبر عند محاذاته.
معنى ذلك الحجر الأيمن أو الحجر أو الركن اليماني هذا ما يقبل حتى ولو أمكنك، لكنك تستلم بيدك وما تقبل يدك، لا تستلم بيدك فقط، فلا يقبل بالفم ولا تقبل اليد. إن أمكنك أن تستلمه بيدك استلم بيدك، ما أمكنك فلا تشير ولا تقبل. نعم.
والدنو من البيت، وصلاة ركعتين بعد الطواف خلف المقام أو في أي مكان من المسجد عند الزحام.
هذا ليس بلازم، بعض الناس بعد ما يتم حجه ويرجع إلى بلده قال: والله أنا تركت الركعتين، إيش أسوي؟ إيش أسوي؟ ما عاد معك إيش أسوي؟ هذه سنة، إن جئت بها فحسن، وإن لم تأتي بها فلا حرج، لا يلزمك. هو الإتيان بالشيء الكامل أولى، لكن هناك أمور الحمد لله فيها تجاوز ولله الحمد. نعم.
وقت طواف الإفاضة، وقته من بعد منتصف ليلة النحر بشرط أن يسبقه وقوف بعرفة ومزدلفة ويمتد إلى آخر أيام التشريق، فإن لم يتمكن إلا آخر ذي الحجة جاز ذلك للحاجة كالحائض والمريض وغيرهما، وإن لم يتمكن إلا بعد ذي الحجة للاضطرار كان له ذلك، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وأفضل أوقاته يوم العيد وبعد رمي جمرة العقبة والحلق وذبح الهدي، فيكون وقته الفاضل ضحى يوم النحر كما فعل صلى الله عليه وسلم. والطواف بالبيت صلاة، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، ولكن أحل الله فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وقوله صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة فأقلوا فيه الكلام.
هذا وقت الطواف، يعني متى يبدأ طواف الإفاضة اللي هو الركن اللي هو طواف الحج، متى يبدأ؟ من بعد منتصف ليلة النحر، والأولى بعد غروب القمر، لكن بشرط أن يسبقه وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة. كون الإنسان يأتي بطواف الإفاضة بلا وقوف بعرفة لا يجزئه ذلك ولا يكون طوافا للإفاضة، لكن الأفضل هو ضحى يوم العيد بعد الرمي وبعد ذبح الهدي لمن عليه هدي وقبل وبعد أن يحلق، نعم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي، لكن لو أنه أخره إلى أيام التشريق جاز، ولو أنه لم يتمكن إلا في آخر شهر ذي الحجة جاز، ولو كان مريض وما استطاع وما برئ من المرض إلا بعد شهر ذي الحجة جاز. نعم.
وقد ورد في فضله ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة، والمراد به سعي الحج، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به.
من سعي الحج القارن والمفرد إذا سعيا عند طواف القدوم وعند قدومهم فهذا يعتبر سعي للحج، ويوم العيد يأتون بطواف الإفاضة فقط، والمتمتع لا بد أن يأتي بسعي أول وهو سعي العمرة، وسعي ثاني يوم العيد فما بعده وهو سعي الحج. وينبغي أن يعلم بأن السعي لو قدم على الطواف يوم العيد له يوم عيد الأضحى جاز، لأن رجلا قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أي أنني سعيت ثم طفت، فقال افعل ولا حرج. والأولى في كل سعي ألا يكون إلا بعد طواف، لكن يوم العيد كثر قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج افعل ولا حرج، لكن افعل ولا حرج يوم العيد بس، ما هو في الحج كله، يعني كل ما قال في الحج قال افعل ولا حرج، فعلت قال افعل ولا حرج، لا ما جاءت افعل ولا حرج إلا متى؟ ليوم العيد بس، يوم العيد ما قال يوم 8 افعل ولا حرج، ولا قال يوم 9 افعل ولا حرج، ولا قال يوم 11 افعل ولا حرج، قال يوم العيد بس افعل ولا حرج. نعم.
شروطه النية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات،
أي لازم منها. والنية لو أن إنسانا مغمى عليه وسعي به بين الصفا والمروة ما يجزئ، لما في نية، لابد. أو إنسان نائم يعني طاف يعني سعي به وهو نائم ولم ينوي ما يصح، لأنه لابد من النية. نعم.
واستكمال ما بين الصفا والمروة، والمراد به مكان مشي العربات،
يعني العربات الآن من حيث تدور العربات تراك مستوفي ما بين الصفا والمروة، ما هو لازم تطلع إلى الجبل وتطلع إلى الجبل، إن لو طلعت سنة، لكنك تستوفي ما بين الصفا والمروة بممر العربات، شوف من حيث تعود العربات هذا مستوفي به ما بين الصفا والمروة، فالأمر فيه سعة ولله الحمد. نعم.
والمراد به مكان مشي العربات، فلو لم يستكمل ما بينهما لم يصح سعيه، وإن كان في شوط دون آخر لم يحسب له الشوط الذي لم يستكمله، ويحسب له الذي استكمله. ويجوز السعي من الدور الثاني كما أفتى بذلك العلماء، وقالوا حكم أعلى الأرض كأسفلها وسقفها كأصلها، ويرى بعض العلماء اشتراط تقدم الطواف عليه، ولعل هذا حسن في غير طواف الحج، إذ ورد في طواف الزيارة سؤال الرجل إذ قال يا رسول الله سعيت قبل الطواف، قال افعل ولا حرج. أما العمرة والقدوم وغيرهما فيشترط تقدم الطواف عليه، لأن قياس العمرة على الحج قياس مع الفارق، لأن الإخلال بالترتيب في العمرة يخل بها تماما، وليس في العمرة إلا طواف واحد وسعي واحد وحلق أو تقصير، والإخلال بالترتيب في الحج لا يؤثر، إذ في يوم العيد 5 أنساك.
يعني هذا مما علل به من قال أنه لا بد أن يسبق السعي في القدوم وفي العمرة، أنه لا بد أن يسبق السعي طواف، وهذا تعليل جميل جدا، لأن يخل بترتيب العمرة، بينما الحج فيه أنساك كثيرة، يوم العيد كم فيه من الأنساك، فلو قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج فيه أنساك كثيرة. نعم.
سنن السعي، سننه كثيرة، أذكر منها 6 سنن، وهي الموالاة بينه وبين الطواف،
بمعنى أنك تنتهي من الطواف وتسعى، لكن لو انتهيت من الطواف وجلست لك يعني 2-3-4 لا حرج. نعم.
والطهارة له،
لو أن الإنسان سعى من غير أن يكون على طهارة فلا حرج، والأفضل أن يكون على طهارة. نعم.
وستر العورة،
نعم ستر العورة ليس بشرط مثل الطواف، لكن الأولى أن يستر العورة، لكن فرق بينه وبين الطواف، الطواف لا بد منها، لكن السعي يعني ممكن يكون ولو كان بعض العورة مكشوفا. نعم.
والسعي الشديد بين العلمين الأخضرين للرجل،
نعم يعني نجد بأن هذا للرجال خاصة وليس للنساء. نعم.
والوقوف على الصفا وعلى المروة والدعاء عليهما، مثل قراءة الآية عند البدء في الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا تقرأ إلا مرة واحدة عند البدء، لأنه قال صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به ثم بدأ،
اللي هو الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، إذا جئت إلى الصفا مبتدئا فتقول تقرأ الآية وتقول أبدأ بما بدأ الله به، لأنه بدأ في الآية بالصفا، قال إن الصفا، فهذا المراد أنه قال أبدأ بما بدأ الله به، أي أنه بدأ في الآية بذكر الصفا على ذكر المروة، لكن ما تعيد الآية عند المروة ولا عند الصفا في المرة الثانية، ولا مرة عند البداية فقط. نعم.
ويستقبل القبلة ويقول الحمد لله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يكررها 3 ويدعو بما شاء. وقت السعي، وقته يختلف باختلاف النسك، فمن كان متمتعا فوقته يوم العيد بعد منتصف ليلة النحر كالطواف، وإن كان قارنا أو مفردا فلا يخلو من حالين، إما أن يكون طاف للقدوم ورغب في السعي بعده فيكون وقته بعد طواف القدوم استحبابا لا وجوبا، وإما أن يكون لم يطف للقدوم أو طاف ولم يسعى فوقته يوم العيد كالمتمتع تماما.
ذكرنا هذا وبينا هذا قبل قليل، ولم نذكر في التمتع، لأن التمتع نحن نتكلم عن سعي الحج، وسعي الحج بالنسبة للمتمتع لا يكون إلا يوم العيد ولا يكون قبل ذلك، وما سبق فهو للعمرة وليس للحج، وبهذا ننتهي من أركان الحج ونبدأ في الواجبات. نعم.
واجبات الحج، للحج واجبات لو تركت جبرت بدم، وهو دم ترك المأمور، ولا يسقط الدم بالجهل والنسيان، وهذا هو جواب اللجنة الدائمة للإفتاء في كتاب فتاوى إسلامية. ودم ترك المأمور هو ذبح شاة تذبح في الحرم وتقسم على فقراء الحرم، ويشترط في هذا الدم ما يشترط في الأضحية كما مضى، وهذه الواجبات 7 واجبات.
يعني من ترك واجب من هذه الواجبات فيجبره بدم، والدم هو ذبح ذبيحة وشروطها قد مضت معنا. نعم.
وهذه الواجبات 7 واجبات هي الإحرام من الميقات المعتبر له.
وش الفرق بينه وبين الركن؟ فرق بينه وبين الركن بأن الركن هو نية الدخول في النسك، لكن هذا أن يكون من الموضع، أن يكون من الموضع، فألو أنني أحرمت من غير الموضع فيكون قد تركت واجبا. نعم.
أي الفعل بعد النية، أي الإحرام من المواقيت المكانية التي مضت وهي خمسة: ذو الحليفة أهل المدينة، والجحفة لأهل مصر والشام والمغرب وإفريقيا، وقرن المنازل لأهل نجد، ويا لملم لأهل اليمن، وذات عرق لأهل العراق، هن لأهلهن ولمن مر عليهن ولو كان من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة، فلو تجاوز الميقات بلا إحرام فإما أن يعود إليه ويحرم، وهذا أولى لأنه المطلوب، وإما أن يمضي وعليه دم، ولكن يحرم بمجرد معرفة الواجب عليه. ومن نوى النسك قبل الميقات فلا بد من الإحرام من الميقات أو قبله على ألا يمر بالميقات إلا وهو محرم، أي داخل في النسك. ومن نوى داخل الميقات فيحرم من مكان النية ولا شيء عليه، ومن كان دون ذلك فمن مكانه للحج، وأهل الحرم يحرمون من الحل للعمرة. والفرق بين هذا والركن الذي ذكرناه في الأركان أن هذا فعل وذاك نية، فالنية ركن والفعل واجب.
ممتاز. يعني هذا فرق مختصر، هذا فرق مختصر، بأن الركن نية والعمل بالنية، وهذا فعل له التجرد من المخيط والقول لبيك عمرة أو حجا وعمرة أو حجا. نعم.
الواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمراد من هذا الواجب الجمع بين النهار والليل يوم عرفة، أو الوقوف في الليل فقط ليلة النحر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع من عرفة إلا بعد غروب الشمس وقال: خذوا عني مناسككم. ودليل آخر وهو أن في الدفع قبل الغروب مشابهة لأهل الجاهلية إذ يدفعون قبل الغروب، ومن خرج من عرفة قبل الغروب فإن كان قبل الزوال ولم يعد فحجه غير صحيح عند الجمهور، وعند الحنابلة صحيح عليه دم، وإن كان بعد الزوال ولم يعد فحجه صحيح إن شاء الله وعليه دم يذبح ويفرق على فقراء الحرم، وإن عاد قبل الغروب فلا شيء عليه إذا لم يخرج إلا بعد الغروب.
مضى معنا في الركن وبينا ذلك، ويجمع بين الليل والنهار، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فمن لم يقف إلا بالنهار وكان بعد الزوال فإن حجه صحيح وعليه دم، وإن وقف بعد الزوال ولم يخرج إلا ولم يدفع إلا بعد غروب الشمس فحجه صحيح ولا شيء عليه، وإن وقف في الليل قبل طلوع الفجر فحجه صحيح ولا شيء عليه.
الواجب الثالث المبيت بمزدلفة، وتسمى جمع وتسمى المشعر الحرام، وسميت المزدلفة لأن الحجاج يزدلفون من عرفة إلى منى أي يقتربون، وسميت جمع لاجتماع الناس بها، وسميت المشعر الحرام لأنها مشعر في الحرم وليست من الحل. والأصل أن المشعر الحرام هو جبل في مزدلفة اسمه قزح، وقد أزيل وجعل مكانه المسجد الموجود الآن، فذلك من باب تسمية الكل بالبعض.
يعني هذا فائدة لك، لماذا سميت مزدلفة وما معنى مزدلفة؟ نعم. ولماذا سميت المشعر الحرام وأين المشعر الحرام الآن؟ نعم.
حدودها من الشرق نهاية مأزمي عرفة، أي الجبلان مأزمي عرفة، أي الجبلان في طريقك من عرفة إلى مزدلفة، فإذا انتهى الجبلان وبدأت الساعة مزدلفة إلى وادي محسر من الغرب، وما بين جبليها ثبير من الشمال والمريخيات من الجنوب، وعموما فهي معلومة اليوم بعلامات واضحة مكتوب عليها بداية مزدلفة ونهايتها تدل عليها، ولا بد من التأكد من حدودها.
ما في عذر لأحد بالجهل، أصبحت الآن معلومة للناس بعلامات شاهرة ظاهرة مكتوب عليها بينة، لا بد أن يتأكد الإنسان لأنه جاء من أجل أن يؤدي نسكه على الوجه المطلوب.
وقت المبيت بمزدلفة من بعد غروب الشمس ليلة النحر إلى فجر ليلة النحر، لأنه صلى الله عليه وسلم بعد الفجر دفع إلى المشعر فاستقبل القبلة وأخذ يدعو وكبر وهلل ووحد الله تعالى. وعلى هذا فمن وقف بمزدلفة قبل غروب الشمس يوم عرفة وخرج قبل الغروب لم يجزئه الوقوف لأنه في غير وقته، ومن جاء إلى المزدلفة بعد فجر يوم النحر لم يجزئه الوقوف بمزدلفة لأنه في غير وقته.
إذا الوقت من غروب الشمس إلى منتصف الليل أو إلى الفجر أو إلى المنتصف لمن تعجل وإلى الفجر لمن لم يتعجل.
حكم المبيت بمزدلفة. للعلماء في حكم المبيت بمزدلفة ثلاثة أقوال، هي: القول الأول قيل ركن، واستدلوا بقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وبحديث عروة بن مضرس: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع. القول الثاني قيل واجب، لأننا لو قلنا ركنا فمعنى هذا أن من فاته المبيت بمزدلفة لم يصح حجه، وليس هذا بصحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. القول الثالث قيل سنة، والراجح والله أعلم أن المبيت بمزدلفة واجب من الواجبات يجب الوفاء به والإتيان به في وقته، ومن تعذر عليه ذلك فيجبره بدم لتركه واجبا من الواجبات. وقيل إن كان الترك لعذر فلا دم عليه، وإن كان لغير عذر فعليه دم، والأحوط هو جبره بدم.
طبعا إذا كان الصحيح بأن المبيت بمزدلفة أنه واجب يجبر بدم، لا نقول ركن لأن الركن هو عرفة، ولا نقول سنة لأنه قال: خذوا عني مناسككم، وبقي فيها ولم يأذن للضعفة إلا بعد منتصف الليل، فلو كان سنة لا أذن لهم من قبل، وعلى هذا فيكون واجبا من الواجبات، ويحرص الإنسان على أن يبيت بمزدلفة. لكن لو أن مثلا في السيارة، والسيارة ما استطاعت أن تصل إلى مزدلفة، يعني تأخرت عن الوصول إلى مزدلفة إلا بعد الفجر، بعض العلماء قالوا ليس عليه شيء، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الذي في استطاعتي. وبعضهم يقولون واجب يجبر بدم، ولو جبره بالدم لكان أولى، فإن تعسر عليه ذلك فإما أن يصوم 10 أيام، وإن عجز فلعله يعني لا شيء عليه، بناء على قول من قال بأنه لا حرج على من تركه لعذر من الأعذار.
أعمال مزدلفة: جمع المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين وقصر العشاء، ويكون ذلك قبل أن يحط رحلة، ولو صلى العشاءين في غير المزدلفة لصحت وخالف السنة. ثم النوم لمن أراد ذلك، ومن لم يتيسر له النوم فالإكثار من القرآن والذكر والدعاء، ثم صلاة الفجر في أول وقتها، ثم إتيان المشعر الحرام إن تيسر، وإلا في أي مكان من مزدلفة، والدعاء مستقبل القبلة، والتكبير والتهليل والذكر حتى يسفر، ثم الدفع منها قبل طلوع الشمس لمخالفة المشركين، إذ كانوا ينتظرون طلوع الشمس ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. وقت الانصراف من مزدلفة: يجوز للضعفاء ومرافقيهم من الحجاج الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل ليلة النحر، وهو بعد مغيب القمر أضبط، إذ هو لا يغيب إلا بعد منتصف الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر تنتظر غروبه، بل وقوى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وأيده. وأما الأقوياء فالمشروع في حقهم ألا ينصرفوا إلا بعد صلاة الفجر والإسفار جدا، لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأنه لم يأذن قبل ذلك إلا للضعفة لحاجتهم لذلك وعدم قدرتهم للمزاحمة وتأخرهم في الطريق. وبهذا يتبين أن الانصراف يبدأ من بعد منتصف الليل ليلة النحر، ومن انصرف قبل منتصف الليل ولم يعد فعليه دم يذبحه لفقراء الحرم ويقسمه عليهم.
هذا يعني متى ينصرف. الانصراف منه على قسمين: الضعفة بعد مغيب القمر الأضبط أو بعد منتصف الليل، ومنتصف الليل يختلف في الصيف عن الشتاء، لأن منتصف الليل في الشتاء يطول، ومنتصف الليل في الصيف يقصر، النهار في الصيف يطول والليل يقصر، وفي الشتاء بالعكس الليل يطول والنهار يقصر، فهو يقدر كل شيء بقدره، ولا ينصرف إلا بعد إتيان الزمن الذي يجوز له أن ينصرف فيه، وهو بعد انصراف مزدلفة، يعني إن أراد أن يرمي فهو الأفضل، ولو ذهب يطوف فلا حرج، لأن كل يعني ما جاء بعد مبيت مزدلفة من الأعمال نعم له أن يفعله، لأنه قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. نعم. الرابع
الواجب الرابع المبيت بمنى، ومنى شعب طويل يبتدئ من وادي محسر وينتهي بجمرة العقبة ويحيط به جبلان عظيمان، وسميت منى لكثرة ما يمنى ويراق فيها من الدماء. ومن خصائصها اتساعها للناس مع صغر حجمها وكثرة الوافدين فيها وقلة الذباب أو انعدامه فيها وغير ذلك. والمراد بالمبيت هو المبيت أيام التشريق، أي ليلة الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل، والثالث عشر كذلك لمن تأخر، وليس المراد ليلة التاسع، إذ المبيت ليلة التاسع سنة،
يعني التي تسبق عرفة، التي تسبق عرفة عندما يجتمع الناس في منها يوم الثامن، نعم، ويبقون في الليل، وفي صبيحة تلك الليلة يذهبون إلى عرفة. المبيت تلك الليلة في منى يعني سنة وليست بلازم.
مقدار
اختصر عليه مقدار المبيت.
مقدار المبيت ليس المراد بالمبيت النوم، بل المكوث في منى أكثر الليل، وسواء كان ذلك في أول الليل أو آخره، فلو كان الليل عشر ساعات وبقي في منى سبع ساعات من أي وقت منه يكون قد أدى المبيت، والأفضل له أن يبقى في منى أيام التشريق نهارها وليلها، ولأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تعذر عليه المبيت بمنى بحيث لم يجد مكانا داخل منى فينزل عند آخر خيمة ولو كانت خارج منى، ومن دخل مكة أو أحد أحيائها أثناء النهار وبات معظم الليل في منى أجزأه ذلك. ومن حبسه عذر من مرض أو عمل لمصلحة المسلمين فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل الأعذار. الواجب الخامس الرمي، والمراد به رمي الجمار، رمي الجمار يوم العيد وأيام التشريق بعده.
يوم العيد يكون رمي جمرة العقبة، والأيام بعده رمي الثلاث.
وقته، وقت الرمي يوم النحر يختص برمي جمرة العقبة، ويبدأ رمي جمرة العقبة من بعد منتصف ليلة النحر إلى فجر يوم الحادي عشر، والأفضل بعد طلوع الشمس يوم العيد إلى الغروب، ووقته أيام التشريق من بعد زوال الشمس إلى فجر اليوم الثاني على الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أوله ولم يحدد آخرة، ولكثرة ازدحام الناس في مثل هذا الزمن.
أي لأن بعض العلماء يقول ما يرمي في الليل، قال إذا غربت الشمس يوم الحادي عشر ما عاد يرمي، ويوم العاشر ما عاد يرمي في الليل، والصحيح أنه يرمي، وهذا الذي عليه الفتوى، ولأن الله عليه وسلم بيّن أوله ولم يبين آخرة.
يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ويكبر مع كل حصاء، ويقطع التلبية مع أول حصاء، ورمي العقبة تحية منى، ولا يقف عندها بل يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، وتمتاز عن الجمرتين باختصاصها بيوم النحر ولا يقف عندها، وترمى يوم النحر من أسفلها.
وقت من أسفلها أصبح الآن ترمى من أي مكان، وجزى الله ولاة الأمر خيرا يوم أن بذلوا في مشروع الجمرات بذلا يشكرون عليه، جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم. أصبح الرمي عند الجمرات من أيسر الأعمال، ولا يوجد فيه زحام، وتجنب الناس المخاطر التي كانت تأتيهم عند الجمرات، فجزاهم الله خيرا وتقبل الله عملهم. نعم.
وقت الرمي في أيام التشريق يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، ويبدأ برمي الجمرة الصغرى التي تلي مسد الخيف بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، ويجعل الجمرة من على يساره إن تيسر، ويدعو بعدها طويلا رافعا يديه، ثم يرمي الوسطى مثلها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، ويجعلها عن يمينه إن تيسر، ويدعو بعدها طويلا رافعا يديه، ثم يرمي العقبة كاليوم الأول بسبع، ولا يقف بعدها ولا يدعو، واليوم الثاني كالأول، فإذا أراد التعجل انتهى رميه، وإن أراد التأخر فاليوم الثالث كاليومين السابقين له.
يعني في اليوم الحادي عشر والثاني عشر يرمي بعد الزوال، يرمي الصغرى التي جهت منى، ولو جعلها على يساره ثم تقدم ودعا لكان حسنا، ثم يروي الوسطى بسبع حصيات ويجعلها من على يمينه ثم يتقدم ويدعو، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يدعو بعدها، واليوم الثاني كذلك يوم الثاني عشر، ولو بقي اليوم الثالث عشر فاليوم الثالث عشر كذلك. وعلى هذا فعدد الحصيات إذا رمى في أيام التشريق جميعا سبعين، وإذا رمى في اليوم يوم النحر ويوم الحادي عشر والثاني عشر عددها تسعة وأربعين. نعم.
مقدار الحصى يكون كثمر البندق وهو قريب من نواة التمر، ولا يغالي بالكبير، بل كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كحصى الخذف، أي ما يخذف على رؤوس الأصابع،
يعني صغير مثل حبة الحمص، حبة الفول مثل بعر الغنم، ويخذف بمعنى أنه يمسك بين الأصابع. نعم.
شروط الرمي،
هذا الشروط مهمة مهمة. نعم.
أن يكون الرمي بيد فلا يكون بغيرها، لا بقوس ولا مقلاع ولا غيرها،
يعني بيده هكذا، بيده هكذا يرمي. نعم.
وأن يكون بحصى فلا يكون بجوهر ولا حديد ولا نحاس ولا طين ولا ببعر ولا غيرها مما ليس بحصى،
لابد حصى. حصى. نعم.
وأن يكون رميا فلا يصح الوضع في المرمى، فالمطلوب هو أن يرفع يده ويرمي،
يعني يقول هكذا يرمي ويقول هكذا، لو وضعها من عند الحوض ووضعه وضعا ما يجزئ. نعم.
وأن يقع في المرمى أي في الحوض المعد، وليس المراد الشاخص، فلو رمى الشاخص وخرجت أعادها، ولو وقعت في الحوض بلا شاخص صحت،
يعني أبدا المراد بالحوض، والحوض أيسر من أن تجعلها في الشاخص. وأنا أظن اليوم بأنه إذا رمى في الشاخص لأنها ما تتعدى الحوض. ليه؟ لأن الحوض أصبح الآن أصبح واسع، وإذا رمى بها في الشاخص نزلت في الحوض، وإذا نزلت في الحوض كان هذا هو المطلوب. نعم.
وأن يرميها واحدا واحدة واحدة، وأن تكون سبعة، فلو جعل السبعة مرة واحدة كانت واحدة، ولا يلزمه أن يرمي بست أخرى.
إيه، لأن بعض الناس قالوا ليش إني أجلس أنا واحدة ثنتين ثلاث، لا قال برمي بها واحدة، خذ يا شيطان. هذا ما هو صحيح، ترى ما هو الشيطان، وأنا الشيطان كان قد مات، لكنها جمرات جمرات، ويرميها واحدة واحدة، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما يرمي بها مرة واحدة. لا، بعضهم يأخذ النعل ويرمي بالنعل، لا تكون حصى. نعم.
وأن يبدأ الرامي بنفسه ثم يرمي عمن وكله في مكانه،
هذا معناها نتعداها، معناها بأني أنا لو توكلت على أحد الناس وهو يحتاج إلى أن أتوكل عنه، فإني أرمي الصغرى عن نفسي ثم أرميها عن موكلي وأنا في مكاني، ثم أذهب للوسطى فأرميها عن نفسي ثم أرميها عن موكلي، ثم أذهب للكبرى أرميها عن نفسي وأرميها عن موكلي. ليس المراد أني أرمي الصغرى عن نفسي ثم الوسطى عن نفسي ثم الكبرى عن نفسي ثم أرجع فأرمي الصغرى عن موكلي ثم الوسطى عن لا، وأنت في مكانك، وهذا هو الأيسر وهذا هو الأرجح إن شاء الله. نعم.
والترتيب بين الجمار على حسب ما ورد في الشرع، ومن ترك الرمي أو ترك ثلاث حصيات فأكثر، أو ترك جمرة، أو خالف الترتيب، أو غير ذلك مما يمنع صحة الرمي، فعليه دم إن لم يمكنه تدارك ذلك، كأن يعني يسافر وينتهي وقت الرمي ونحو ذلك.
نعم، يعني يقصد بأن الرمي بأنه ينبغي أن يكون في اليوم الحادي عشر، في اليوم العاشر العقبة، ثم في اليوم الحادي عشر الصغرى ثم الكبرى. لكن لو عكس، جاءنا إنسان بعد انتهاء الحج وقال أنا عكست، رميت الكبرى في اليوم الحادي عشر ثم الوسطى ثم الصغرى، بعض أهل العلم قال ما يحسن، ما يعني لا يعتبر له رمي لأنه خالف السنة، خذوا عني مناسككم. وقال بعضهم لا حرج لأنه لم يرد في الترتيب شيء ويجزئه ذلك، ولو أنه يعني فدى بدم لكان يعني أحوط له، وإن لم يتيسر له فأرجو أن لا يكون عليه شيء. نعم.
الحكمة من الرمي،
الحكمة ما يحتاج. نعم. وعدد الحصى ما يحتاج. نعم.
الواجب السادس الحلق والتقصير، والمراد به شعر الرأس، خاصة إما بالحلق وإما بالتقصير، وإما إزالة الشعر الآخر من البدن فليس هو المراد، وأما إزالة الشعر الآخر من البدن فليس هو المراد، لأن الله تعالى قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، فنص على الرأس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه واقتدى به الصحابة.
إيه، لأنه لابد يعمم، يعني اللي يحلق صفر أو رقم واحد أو رقم اثنين أو ثلاثة، كل هذا يسمى تقصير، ولا يسمى حلق إلا إذا كان بالموس. وقد دعا عليه الصلاة والسلام للمحلقين ثلاثا، ودعا للمقصرين مرة واحدة، ويحرص الإنسان على أن يأتي بالسنة كما جاءت. نعم.
وقت الحلق والتقصير يبدأ من بعد منتصف ليلة النحر إلى آخر أيام التشريق، وقيل لا وقت لنهايته إذ لم يحدد وقتا لنهايته، ولعل الراجح إن شاء الله أن الحلق في أيام التشريق هو السنة الواردة، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، ولأن الحج ينتهي بأيام التشريق.
يعني من أراد أن يحلق نسي الحلق إلى بعد أيام التشريق، فالصحيح أنه يذبح ذبيحة مقابل ترك هذا الواجب، لأنه حدد الحلق بأيام التشريق ولا يكون في غيرها. فضله
فضله الحلق أفضل من التقصير، ولا بد فيهما من شمول جميع الرأس ولا يكفي بعضه. والدليل على ذلك قول الله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فبدأ بالحلق قبل التقصير ولا يقدم إلا الأفضل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين ثلاثة، متفق عليه. ولأن في الحلق استفراغ المادة السامة، إذ بزوال الشعر بالحلق تنفتح مسام شعر الرأس وتزول الأبخرة والأذى. وفي الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما: وأما حلقك رأسك لك بكل شعرة تسقط حسنة.
هذه والله نعمة. والحديث بينا بأن حسن لغيره، والحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه ويستأنس به، خصوصا في فضائل الأعمال. وإذا كان بكل شعرة حسنة كم يكون الإنسان من الثواب العظيم. هذه من منن الله عز وجل على خلقه. حكمه
قيل ركن وقيل واجب، والصحيح والله أعلم أنه واجب لا ركن. ومن تعذر عليه الحلق فحجه صحيح، وعليه دم ذبح شاة لفقراء الحرم، وهذا الدم هو دم ترك المأمور. آدابه: أن يبدأ بالشق الأيمن.
ما يحتاج هذا. نعم.
الواجب السابع طواف الوداع، وهو آخر أعمال الحج، فليس بعده عمل من أعمال الحج، ولذا سمي الوداع لأنه لتوديع البيت. ويسمى طواف الصدر لأن الحاج يصدر به إلى أهله وبلده، وقد ذكرنا هذه التسمية في طواف الإفاضة لأن الحجاج يصدرون إليه في منى،
اللي هي طواف الصدر. بينا بأن طواف الإفاضة يسمى طواف الصدر، وكذلك طواف الوداع يسمى طواف الصدر. نعم. وقته
من بعد انتهاء أعمال الحج جميعا، وعلى هذا فهو من بعد زوال الشمس لليوم الثاني عشر، لأنه الوقت الذي يجوز للمتعجل أن يتعجل إلى أهله بعد رمي جمار ذلك اليوم بعد الزوال. والظاهر أن من طاف قبل زوال شمس اليوم الثاني عشر أن طوافه للوداع لا يجوز، عند من يقول بأن الرمي قبل الزوال لا يجوز لأنه في غير وقته، إذ ودع قبل انتهاء أعمال الحج. والله أعلم.
طيب، ابدأ لي في الحج ست وقفات للدعاء.
في الحج ست وقفات للدعاء،
صفحة 173
على الصف.
الأمور التي بقيت يعني واضحة جلية، ما يحتاج. نعم.
على الصفا وعلى المروة، وهذان في السعي وفي عرفة وفي مزدلفة بعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الوسطى، فهذه ست وقفات للدعاء ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب.
إفاضات الحجاج ثلاث: الأولى من عرفة إلى مزدلفة ليلة عيد النحر، والثانية من مزدلفة إلى منى، والثالثة من منى إلى مكة لطواف الإفاضة.
ما يقول إذا رجع من الحج والعمرة وغيرهما؟
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
آخر باب. نعم. آخر باب اللي هو باب الفوات والإحصار. تفضل.
باب الفوات والإحصار. الفوات سبق لا يدرك أي فاته الفوات سبق لا يدرك أي فاته فهو لا يدركه، والمراد به فوات عرفة للحاج كمن لا يقف بعرفة قبل فجر يوم النحر. حكم من فاته الوقوف بعرفة له حالتان: الحالة الأولى أن يشترط عند الإحرام فيقول: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهذا يحل بمجرد الفوات، ويلبس ثيابه وليس عليه شيء ويعود إلى أهله.
هذه فائدة الاشتراط إذا لم يستطع أن يقف بعرفة فإنه يحل ولا شيء عليه. نعم.
الحالة الثانية ألا يشترط، وفي هذه الحالة يلزمه أن يتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويتحلل، وإن أراد أن يبقى على إحرامه إلى العام المقبل فله ذلك، ولكنه شاق على النفس لعدم استطاعته، خصوصا أنه محظور عليه محظورات الإحرام مما يزيده شعثا وغبرة ومشقة، ويلزمه مع التحلل أن يقضي حجه ذلك من العام المقبل، سواء كان الحج نفلا أو كان فرضا، لأنه لزمه بمجرد الدخول فيه. ويلزمه كذلك الهدي عند بعض العلماء يذبحه في عام القضاء، وقيل لا وقيل لا يلزمه ذلك إلا إذا كان عليه في الأصل كالمتمتع والقارن، وأما المفرد فلا.
يعني لو كان إنه أحرم بالحج الذي حيل بينه وبينه تمتعا أو قارنا فيذبح الهدي، وإذا كان بأنه يعني لبى بالإفراد فلا شيء عليه. نعم.
ولعل الراجح والله أعلم هو وجوبه على من هو عليه، لأن القضاء مكان الأداء فهما فسواء في براءة الذمة، والفوات خاص بعرفة لأن وقتها محدد ولأنها ركن الحج الأعظم، وأما غيرها فبالإمكان تداركه في أي وقت إذ ليس لها وقت معين، فلو لم ينوي النسك إلا داخل الحرم جاز حجه مع الفدية، ولو لم يطف إلا إلى آخر الحجة جاز حجه، وكذلك السعي، وهذا يدل على أهمية الوقوف بعرفة.
أحسنت. الإحصار هذا آخر المواضيع معنا في هذا الكتاب، لأن ما بقي هو كيفية الحج، وقد أخذناها مفصلة ولم يبق إلا أن جمعناها في آخر الكتاب، وهي واضحة للجميع يقرأها كل واحد بمفرده. فضل.
الإحصار هو المنع، والمراد به المنع والصد عن البيت بعد التلبس بالإحرام، أو المنع من الوقوف بعرفة، وتعذر إكمال النسك بأي عارض من العوارض.
طبعا بأي عارض من العوارض اختلف العلماء هل يكون، لكن يأتي الآن معنا. تفضل. بأي شيء يكون الإحصار؟
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإحصار لا يكون إلا بعدو، وقال آخرون بل يكون الحصر بغير عدو، ويكون بالمرض وبإضلال الطريق وبذهاب النفقة وبحيض المرأة إذا كان بقاؤها شاقا عليها وعلى زوجها، وبكل عذر يمنع من إكمال النسك. ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله، لأن الآية عممت ولم تخصص، قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
نعم.
ماذا يلزم المحصر؟ إذا اشترط المحصر جاز له التحلل ولا شيء عليه، وأما إذا لم يشترط فلا يخلو من أمرين، إما أن يمكن زوال الحصر فيصبر ويبقى على إحرامه حتى يزول الحصر ثم يكمل نسكه.
يعني لو كان المرض مثلا يعني يحتاج منه إلى أسبوع أو كذا فينتظر، أو مثلا العدو يعني يصرف بعد كذا بالمفاوضات والهدنة وإلى آخره فيصبر. نعم.
وإما أن لا يمكن زوال الحصر، وفي هذه الحالة لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون الحصر عن البيت بعد الإحرام، وفي هذه الحالة يتحلل من نسكه ذلك بأن يذبح هديه في مكان الحصر ويحلق أو يقصر ويحل.
إذن يلزمه يذبح الهدي في مكان الحصر ويحلق أو يقصر ويحل. نعم.
والحالة الثانية أن يكون الحصر عن عرفة واستمر إلى فجر يوم النحر، فإنه يتحلل بعمرة ويحل ويهدي. وقال بعض أهل العلم إن كان معه هدي أهدى، وإن لم يكن معه هدي وشق عليه فلا شيء عليه، لأن الله تعالى قال فما استيسر من الهدي، فعلقه بالإيسار ولم يوجبه، بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الهدي على جميع الصحابة لما حضروا في الحديبية، وإنما على من معه هدي إذ لم يسق في الحديبية إلا 70 بدنة وعددهم حوالي 1400، ومع هذا حلوا من إحرامهم بعد الصلح، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي ولا بالصيام بدلا عنه. ولعل الأحوط هو ذبح الهدي لفعله صلى الله عليه وسلم لذلك ولنص الآية عليه، ومن تعذر عليه الهدي فلعله لا حرج عليه إن شاء
يعني
الله.
إذا ما عنده استطاعة ولا قدر في الحديبية مع النبي 1500 و70 اللي ذبحوا فقط، والبقية لم يذبحوا ولم يأمرهم بالصيام ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فدل على أنه إن أمكن الإنسان أن يذبح ذبيحة فبها، وإن لم يمكنه يعني هدي، وإن لم يمكنه فلا حرج.
الحالة الثالثة أن يكون الحصر عن طواف الإفاضة والسعي، فقيل يبقى على إحرامه حتى يطوف ولو بعد زمن، لأن طواف الإفاضة لا يتقيد بزمن وبإمكانه الإتيان به، وقيل بل يتحلل بعد الذبح والحلق. ولعل الأقرب والله أعلم هو إن كان الحصر سيزول قبل الحج المقبل أو بالإمكان زواله ولو طال الزمن فلا يتحلل من حجه حتى يكمله، وأما إذا لم يتوقع زواله فإنه يتحلل كما سبق. الحالة الرابعة إذا حصر عن واجب من الواجبات فإنه يفدي عن كل واجب حصر عنه بدم وحجه صحيح. مسألة: إذا قطع الحاج نسكه قبل تحلله فإنه لا يزال محرما حتى يتحلل. مسألة: هل يقضي المحصر نسكه
الصحيح أنه لا يقضي إلا أن يكون النسك واجبا من حج أو عمرة، فهو يأتي بالواجب ولا يقضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بالقضاء في الحديبية، وإنما قاضى أهل مكة وصالحهم.
الذي بقي من الكتاب هو كيفية الحج، وهي واضحة وجلية وقد بيناها وفصلناها، وبهذا ننتهي من هذا الكتاب، ودورتنا تنتهي بهذا الدرس. وأشكركم وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم.